كل شيء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحة. نعم.
وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ وحدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. باب استحباب الوضع من الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
هذا يدل على أن الإنسان إذا صدق في أنه مفتقر فإنه لا بأس أن يقول القائل للناس تصدقوا عليه فإنه مستحق، لا سيما إذا اشتهر أمر وعرف أنه فقير. ولا يقول الإنسان أنا لن أسأل للناس لأني أخشى أنهم كذبا. نقول نحن نقول هذا إذا غلب على ظنك صدقه، أما إذا شككت فلا تقول الناس تصدقوا عليك، لأن من الناس من يسأل الأموال تكثرا والعياذ بالله، فهذا جزاؤه أن ينهى عن هذا الشيء وأن يوقع. وقول عليه الصلاة والسلام ليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم المطالبة إلا بهذا، وليس المعنى أن ما بقي من دينه يسقط عنه، لأنه لا موجب لسقوطه بل يبقى في ذمته. نعم.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟
في هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع الخصوم بين الناس ينبغي أن يخرج ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بينهم وأن لا يبقى متفرجا. هذا إذا لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه بأن يشتد الخصام وخشي أن تدخل أن يضربوه مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يتدخل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتقد هذا الرجل لأنه قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لامه، ولهذا قال له الرجل فله أي ذلك أحب، يعني إن شاء وضعت عنه وإن شاء بقي الدين كما هو. نعم.
حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حجرج دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
اللهم صل وسلم. في هذا دليل على أن طلب القضاء في المسجد لا بأس به، وليس كالبيع والشراء ولا كالمساومة. وفي أيضا دليل على جواز قضاء الدين في المسجد، وفيه أن الإنسان قد يحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه، فإن علو الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يرضاه أحد، لكن عند المنازعة والمخاصمة قد يفقد الإنسان السيطرة على عقله فيأتي بما لا ينبغي أن يفعل. وفي هذا أيضا حديث دليل على العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب إشارة أن يضع النصب، لكن كيف تشير إذا أردت أن يضع صاحبك النصب؟ كيف؟ كذا؟ لا يعني حقيقة، هل معناه كذا؟ يعني هكذا؟ نعم؟
في تفصيل. نعم.
ها؟
في تفصيل.
كيف؟
أقول فيه تفصيل.
ما هو التفصيل؟
أن هذا يختلف باختلاف الأعراف وأحوال الناس.
طيب فصل لأحوال الناس الآن.
بينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب قال مسلم، وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا.
في هذه الرواية ما يدل على أنه يجوز للغريم أن يلزم غريمه، بمعنى أن يصاحبه حتى يوفي. فإن قال قائل أليس الله يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ قلنا إن هذا ليس بمعسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطاعه كعب بوضع النصب قال قم فاقضه، وهذا يدل على أن الرجل كان يجد أن يوفي النصب. نعم. إيش؟
أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساقى في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بيان الرجل إذا أفلس وحجر عليه، فإنه يقسم ماله بين الغرماء في القسط، فإذا قدرنا أن الدين عليه 10,000 وأن الموجود عنده 5,000 فإنه يعطى كل غريم نصف أو نصف حقه، لأن نسبة 5 إلى 10 النصف، فالذي له درهم يعطى نصف درهم، والذي له 1,000 درهم يعطى 500 درهم، وهكذا. لكن إذا كان في هذا المال عين مال رجل قد باعه ولم يتغير فإنه أحق به من غيره، مثل أن يكون باع عليه سيارة ثم حجر عليه وفلس ووجد البائع بائع السيارة سيارته بعينها لم تتغير فهو أحق بها. وقوله عليه الصلاة والسلام أحق به من غيره لا يعني أنه يأخذه ولو زادت قيمته على الدين، بل إن المعنى أن الغرماء لا يشاركونه فيه ما دام قد بقي له حق. فإذا قدرنا أن هذه السيارة التي وجدها البائع بعينها قيمتها أكثر من دينه فليس له منها إلا مقدار الدين، لأننا لو كنا خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم للمفلس وظلم للغرماء. ولكن نقول أنت أحق بها، تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدين والباقي يرد في المال ليوزع بين الغرماء. أما إذا تغيرت فإنه كسائر الغرماء، بمعنى أن تضم هذه السيارة إلى بقية المال وتوزع على الغرماء بالقسط. وكذلك صاحب الرهن هو أحق برهن، يعني لو فرض أن أحد الغرماء كان قد رهن شيئا من مال المفلس ثم حجر عليه فإن صاحب الرهن يقدم برهنه ويعطى دينه كاملا، فإن زاد شيء من الرهن رد في بقية المال، وإن لم يزد وكان بقدر دينه فهو له، وإلا يعني له إن شاء أو يباع ويأخذ ثمن، وإن نقص أدلى ببقية دينه مع الغرماء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى.
وقد عرفتم أنه لا يمكن الحجر إلا إذا كان إيش؟ إذا كان الدين أكثر من ماله، لأن المفلس إما أن لا يكون له مال بالكلية، أو له مال بقدر دينه أو أكثر، أو له مال أقل من دينه. فالأول لا يطلب ولا يطالب ويجب إنظاره، والثاني لا يحجر عليه، الثاني الذي ماله أقل من دينه يحجر عليه، والثالث الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه ولكن يرغم على الوفاء ويؤدب حتى يوفى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد عن ابن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جرير قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باع.
حدثنا يحمل قوله أنه لصاحبه على ما سبق، يعني أنه أحق به، لأن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواء زالت قيمته عن الدين أو نقصت، ولكنه يحمل على ما سبق أن يكون أحق به من الغرم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حاء وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينه بعينها فهو أحق بها.
نعم.
لو كان عين المال قد تغير صفه.
نعم.
يقول اشترى من سيارة مسمومة زينها يعني وضع فيها مال ثم
أفلس. نعم. فهو أصرف الغرماء. لأنه لم يجدها بعينه تغيرت.
باب فضل إنظار المعسر. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش
أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه.
مع هذا الفضل العظيم
فإن الإنذار واجب، ولا يقول قائل إنه لما رتب عليه الفضل كان ذلك دليلا على أنه ليس بواجب، لأن الفضل يرتب على الواجب وعلى غير الواجب. فإنذار المعسر واجب، التجوز عن الموسر بمعنى أن يسقط عنه ويتسامح معه في الوفاء في الاستيفاء، هذا سنة. ولهذا جاء في الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فعليك بالسماحة، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر ووسعة الصدر ومحبة الناس لك. نعم.
حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير. قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا
قوله آتيتني مالك، هذا من باب إضافة الشيء إلى المخلوق إلى خالقه عز وجل، وهو كقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله خلقا وإيجادا ومنة وفضلا، وهو مال الإنسان ملكا وتصرفا على حسب ما جاء به الشرع. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس
وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. حدثنا منصور بن أبي
يحمل قوله فلم يوجد له من الخير شيء، الظاهر أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس، لأنه لو لم يوجد له أسس العبادات كالتوحيد وما أشبهه ما حصل له العفو، لكن يحمل على أنه لم يوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات كالصدقات ونحوها.
حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. حدثني
هذا بيان أن هذا الرجل كان مخلصا لله عز وجل في تجاوزه عن الناس، يعني لا يريد منهم شكورا ولا ثناء، وإنما يريد أن يتجاوز الله عنه، فعمل السبب الذي يوصل إلى هذا، والسبب هو التجاوز، تجاوزه عن الخلق، والثواب أن الله يتجاوز عنه لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني
يعني اختفى عنه
ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
قوله فلينفس عن معسر أو يضع عنها أو هذه التنويع وليس في الشك، فالتنفيس عنه لا يطالبه ولكن يبقى حقه كامل، والوضع عنه أن يضع عنه، وهذا له ثلاث حالات: وضع بلا تنفيس، وتنفيس بلا وضع، وتنفيس ووضع، وهذا هو الأكل. نعم. كيف؟ لا ما نستطيع لأنه لا قياس في الثواب، لكنه يرجع أن كل شيء يعمله الإنسان من الإحسان فالله تعالى أحق به، لكنه لا يمكن أن نلزم بهذا لأن مسألة الثواب لا 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 قياس فيها. نعم.
باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم، مطل الغني ظلم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الوفاء بأنه ظلم بهذين الشرطين: المماطلة، والثاني الغنى. فالمماطلة معناه أن صاحب الحق يطلبه، ولكن ذلك المطلوب يدافع ايتني غدا، ايتني بعد غد، وما أشبه ذلك، هذا مطلوب. ومن ذلك إذا كان الدين مؤجلا إلى أجل معين، فإن حلول الأجل يعني المطالبة، يعني المطالبة به، فإذا أخره عن أجله كان مماطلا إلا أن يسترضي صاحب الحق. وعلى هذا المماطلة لها صورتان: الصورة الأولى أن يطلب صاحب الحق حق ولكن يدافعه، والثاني أن يؤجل الحق إلى أجل معين فيحل الأجل، فإذا أخره عن أجله صار مماطلا، يجب عليه أن يسترضي صاحب الحق، لأن تأجيل صاحب الحق الحق إلى أجل معين يعني بذلك إيش؟ أنه يريده إذا حل الأجل. الشرط الثاني الغني، والغني هو القادر على الوفاء. وأما إذا لم يكن غنيا فإن أصل طلبه حرام، وله أن يماطل فيقول إذا أيسر الله علي أوفيت. وأما الغني فلا يحل له، ولو أن الناس مشوا على هذا لاستقامت أحوالهم. لكن يوجد والعياذ بالله بعض الناس الآن يكون غنيا والحق حال، أو لم يؤجل أصلا ثم يماطل صاحب الحق، وهذا لا شك أنه مما يؤثر على اقتصاد الناس. لأن التاجر إذا باع على 20 نفر وماطلوا كلهم سوف ينقص من رأس ماله بقدر ما داين به هؤلاء، وتنشل الحركة ويحصل الضرر. فلذلك كان مطل الغني ظلما، ليس على من مطله فقط بل حتى على جميع الناس. ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع يعني طلب منه أن يتبع الغني، وهذا هو الحوالة، بأن يقول: يا فلان في ذمتي لك 1000 ريال وإني أحيلك على فلان. فإذا كان فلان مليئا فإن المشروع في حق المحال أن يوافق. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يجب أن يوافق ويتبع أو لا يجب؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه يجب أن يتبع، وجمهور العلماء على أنه لا يجب، لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق ممن عليه الحق نفسه أو ممن أحاله عليه، ولا يمكن أن نلزمه بشيء قد يكون عليه ضرر فيه. وقول الجمهور أقرب إلى الصواب، أن الاتباع سنة وليس بواجب. وقوله عليه الصلاة والسلام على مليء، الملي هو القادر، أولا هو الذي ثبت عليه الحق واستقر عليه الحق، فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن يتحول، ولا بد أن يكون قادرا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه، قادرا على الوفاء بماله، بأن يكون عنده مال. فإن أحيل على فقير هل يلزمه الاتباع أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن هذا ضر عليه. ولا بد أن يكون قادرا على الوفاء ببدنه،
وذلك بأن يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو لم يوفي. فإن لم يمكن فإنه لا يلزم التحول إليه. كيف هذا؟ أحيانا لا يمكن إحضار الغريم لمجلس الحكم لقرابته أو سلطانه أو ما أشبه ذلك. فإذا أحيل مثل على وزير من الوزراء، الوزير غني عنده أموال عظيمة، لكنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو أبى أن يفعل، فلا يلزم أن يتحول. لو أحيل على أبيه يلزم أن يتحول؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، إذ أن مطالبة الوالد لا تجوز. لكن هنا يأتي دور البر، يأتي دور البر. لو قال لا أقبل الحوالة على أبي، ماذا يعده الناس؟ ربما يعده الناس عاقا، لأن أكثر الناس لا يفهم العلة، فيتحدث الناس انظروا إلى فلان وحال على أبيه ويأبى أن يتحول. قد نقول إذا نظرنا إليها من هذه الناحية وأنه هضم لحق أبيه، فهنا نقول يجب أن يتحول كما لو حول على أجنبي. فإن وفق الله الأب للوفاء فهذا المطلوب، وإلا فللأب أن يتملك من مال ولده. ربما إذا أبى أن يتحول على أبيه فإن أباه يخادعه. إذا استوفى الدين من آخر إيش يعمل؟ يتملك. إذا استوفاه من آخر يتملك، وله أن يتملك من مال ولده كل شيء، لو يتملك كل المال إلا ما يحتاجه الإنسان الولد أو تتعلق به حاجته. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، أعني فيما إذا كان يترتب على عدم تحوله شيء من قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين. أما إذا أبى أن يتحول لأنه أحيل على سلطان لا يستطيع أن يأخذ حقه منه فله ذلك. قلنا بماله، والثاني بدنه، الثالث أن يكون مليا بقوله، يعني صادقا في قوله، إذا وعد وفى. فأما إذا أحيل على رجل مكار غني ويمكن إحضار المجلس الحكم لكنه مكار لا يصدق بقوله، فهذا ليس مليا. يتأتي إليه ويقول الحمد لله أنت أحب إلي من الأول، أنت رجل طيب، ماذا تريد أعطيك الآن ولا تنتظرني إلى العصر؟ إذا قال هالكلام مش يقول ماذا يقول؟ على كل حال ينفتح قلبه ويقول هذا الرجل سيعطيني وحقي كاملا بأي لحظة. فإذا جاء العصر قال الله الوقت ضيق الآن، تعرف عصر الشتاء قصير، نعم، ولعلك تنتظر إلى غد. ويأتي غد ويدور له حيلة يتعلل بها. هذا إذا نظرنا إلى 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 أنه مليء بماله فهو مليء بماله، مليء ببدنه كذلك، لكن بمقاله لا، هو مليء يلعب بالناس. قد يقول قائل طيب إذا ماطل يمكن أن يشكى ويحضر، فيقول المحال أني ما لست ملزوما بأن أشكي هذا الرجل وأطالب عند الحاكم وأتعب معه. لذلك نقول الملي ما جمع ثلاث أوصاف، قلها يا أحمد. نعم، مليا بماله وبدنه ومقاله. طيب يبقى عند اللام في قوله فليتبع، هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنها للاستحباب، وذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه للوجوب، ولعلهم
يؤيدون قولهم هذا بقول مطل الغني ظلم والظلم حرام، فليتبع الأمر يقابل الحرام الذي استفيد من قوله ظلم، فيكون الأمر للوجوب. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب تحريم بيع فضل الماء. باب تحريم فضل بيع الماء.
لا، تحريم بيع فضل الماء. كل نسخ عندكم مثلها؟
باب تحريم فضل بيع الماء.
باب تحريم
فضل بيع الماء.
بيع فضل الماء. عندكم هكذا؟ هذا الصواب. نعم. كيف؟ هنا. تقديم وتأخير. نعم.
باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. وحدثنا
ماشي
يقول وحدثنا ماشي
ايه
واو
اي نعم اصلا اللي بوب هذا مو مسلم، ليس مسلم.
اي لكن احسن لك الواو في اول حديث.
اي نعم، لان هذا مو باب عند مسلم. مسلم يسرد السند ويمشي.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حا، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
قول عن بيع فضل الماء، هذا فيما إذا كان الماء في نقع البئر أو مجتمع الماء من الأمطار والسيول وهو يسمى الغدير، فمن أخذ حاجته منه حرم عليه أن يبيع الباقي، لأن الماء من عند الله عز وجل، فهو كالحطب والحشيش وما أشبه ذلك. وأما الماء الذي ملكه صاحبه في خزانات أو أحواض، هو الذي استنبط الماء من الأرض ووضعه في هذه الخزانات، فهو ملكه، له أن يبيعه، سواء كان يبيع ما تتعلق به حاجته أو يبيع شيئا فاضلا. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
عن بيع ضراب الفحل يشمل الفحل من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا كان عند شخص فحل من الإبل أي جمل، وأتى شخص بناقته من أجل أن يضربها هذا الفحل، فإنه لا يحل لأحد أن يقول لا أمكنك من هذا إلا بعوض، لأن هذا دناءة ولأن هذا لا يضر الفحل. لكن يقول بعض الناس إن هذا قد يضر صاحب الفحل، لأن الفحل إذا ضرب أو إذا أضرب فإن نفسه تتعلق بالنوق ويكون شموسا صعبا، وهذا ظاهر جدا في الحمير،
الحمار إذا نزع على الحمارة فإنه يبقى صعبا لا عند الركوب ولا وهو في المربط، تجده يكون دائما نهيق، كلما شم رائحة الأنثى نهق فيتأذى به صاحب. فإذا قال أنا أمنعه خوفا من المضرة، ولكنه لو أذن فيه ما لم يأخذ العوض. فالظاهر أن هذا لا بأس به، ظاهر أن هذا لا بأس به لأنه لدفع مضرة، والرجل ما لم يبيعه وإنما منعه اتقاء لمضرته. شو الشرح وعن بيع الماء والأرض ليحرث لتحرث.
أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلى فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالكلى وفيها ماء صادر عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرث.